بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله: قوله ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. قال: وهذا يرد به ابن عمر على من قال بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل من البيداء. وهنا فائدة ذكرها الشيخ الفوزان حفظه الله في كتاب الملخص الفقهي، قال: يظن بعض الناس أو بعض الناس أن الإحرام من المواقيت من المسجد، لا بد أن يكون من المسجد. قال حفظه الله: هذه المساجد لم تبنى للإحرام منها، فلم تكن موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما بنيت ليصلي بها من كان يسكن في ذلك المكان ومن مر عليه. إذن لا يشترط أن يكون من المسجد، ولا يكون يعني يتكلف الحاج أنه لا يصح إحرامه إلا من المسجد فيسبب أذية للمصلين. ولهذا واضح، تراه الناس يصلون وهؤلاء لبيك اللهم حج، لبيك اللهم عمره، هذا يلبي من هنا وهذا يلبي من هنا، والذي يصلي ربما لا يحسن صلاته. المساجد بنيت بعد، لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما المقصود المكان، الإحرام من الميقات المقصود به المكان. قال: وهذه المسألة في تعيين مكان إهلال النبي صلى الله عليه وسلم وقع فيها خلاف بين العلماء، ففي حديث ابن عمر في الباب كما ترى أنه أهل من عندي المسجد، وهل هناك مسجد في زمن الرسول؟ لا، وإنما من عند الشجرة، والشجرة بني فيها مسجد وسمي مسجد الشجرة. قال: وفي البخاري عن أنس، وفيه عن ابن عباس، وفي مسلم عن جابر، وفيه حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد. إذن أنس بن عباس جابر يقولون عندما استوى على راحلته، ابن عمر يقول من عند المسجد. قال: والإهلال هو رفع الصوت بالتلبية. قال الحافظ ابن حجر: وقد اتفق فقهاء الأمصار على جواز جميع ذلك، وإنما الخلاف في الأفضل، هل يحرم من مكان الصلاة أم يحرم عند أن يكون على الراحلة، هذا كله جائز، المهم أن يكون في الميقات، لكن أيهما الأفضل؟ قال: والجمهور من السلف على أنه يستحب إحرامه عند ابتداء السير، يعني عندما يكون على راحلته ويريد أن يتحرك. طيب، ما عنده راحلة، ما عنده بعير ولا شيء، عنده سيارة، أيش الذي يفعله؟ يوجه السيارة إلى القبلة، وعند أن يبدأ بالتحرك هنا يهل. قال: وانبعاث الراحلة، ويحمل اختلاف الصحابة أن كل منهم نقل ما سمع، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع صوته بالتلبية في تلك المواضع كلها، رفع من المسجد، ولما كان على الناقة رفع صوته، ولما بدأ بالتحرك رفع صوته، فكل ينقل ما سمع. قال: حين انبعثت به راحلته، وحين صار بالبيداء، والبيداء قال ابن حجر هي فوق علمي ذي الحليفة لمن صعد من الوادي، يعني معناه هي مكان يوازي الميقات، يعني في نفس الميقات، ولكن أكثر الروايات أنه متى بدأ وهو على الراحلة، عندما انبعثت قامت وبدأت تريد أن تتحرك. وسيأتي لعله سيأتي ذكر ماذا يقول عند الإهلال. قوله: ثم ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة، فيه جواز الادهان بالأدهان التي ليست لها رائحة طيبة، يعني للمحرم. وقد نقل ابن المنذر الإجماع على تحريم استعمال المحرم الطيب لبدنه، وكذا نقل الإجماع على جواز أكل الزيت للمحرم، وكذا الشحم لأن الزيت والشحم ليس فيه طيب. وهكذا ما كان من بابه من الزيوت التي ليست مطيبة أو معطرة فإنه يجوز استعمالها، وما عدا ذلك فينتبه المحرم، وخصوصا من هذه الصناعات الحديثة فإن كثيرا من الزيوت تكون مطيبة. هكذا الصابون أو ما يسمى بمعقم الأيدي أو الشامبو ونحو ذلك فكثير منها تأتي معطرة، وبعض الناس إذا ذهب للحج خاصة إذا مر بميقات بعيد واحتاج إلى أن يأكل في بعض المطاعم ونحو ذلك فإنه يذهب لغسل يديه بذلك المطهر وله رائحة، فهذا لا يجوز. كانت له رائحة طيبة فلا يجوز استعماله. بعضهم ربما يتساهل في هذا لا ينتبه بعد الأكل، قد يقول قائل أين المطعم هذا الذي سنأكل فيه وما معنى إلا 100 كيلو؟ الذي يأتي من المدينة قد يحتاج إلى هذا، ينزل في أكثر من مكان، والذي يمر من طريق الجحفة بل حتى الذي يمر من طريق قرن المنازل قد يحرم ويخرج ويأكل بعد الميقات أو يصلي في مسجد أو نحو ذلك. قال الباب السادس: باب الاشتراط في الإحرام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضباعة بنت الزبير قالت: يا رسول الله، إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج، فكيف تأمرني أهل؟ فقال: أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني. قال: فأدركت. رواه الجماعة إلا البخاري. يعني أدركت ماذا؟ أدركت الحج، ما حصل لها شيء، ولكن نحن استفدنا من حديثها فوائد كثيرة. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها: لعلك أردت الحج. قالت: والله ما أجدني إلا وجعة. لعلها كانت سمينة ثقيلة وعندها بعض الأمراض. فقال لها: حجي واشترطي وقولي: اللهم محلي حيث حبستني. وكانت تحت المقداد ابن الأسود. متفق عليه. قال في الشرح: قوله ضباعة، قال الشافعي: كنيتها أم حكيم بنت عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ضباعة بنت الزبير هي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، أبوها الزبير بن عبد المطلب وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، إذن هي بنت عمه. قال: أبوها الزبير بن عبد المطلب ابن هاشم، ووهم الغزالي فقال: الأسلمية، ضباعة بنت الزبير الأسلمية. وتعقبه النووي وقال: صوابه الهاشمية، فهي ضباعة بنت الزبير الهاشمية. قوله محلي بفتح الميم وكسر المهملة، أي مكان إحلالي. قال: فائدة أحاديث الاشتراط صحت عن جماعة من الصحابة غير ما ذكر في الباب، كما ذكر ذلك الشارح رحمه الله تعالى. وهذه عادة الشوكاني، إذا كان حديث الباب له طرق كثيرة وشواهد أنه يسردها، ونحن لا نذكر ذلك اختصارا وربما نشير كما في هذا الباب. إذن فحديث الاشتراط ليس عن عائشة وابن عباس فقط بل جاء عن غيرهما. قال: مسألة: ما حكم الاشتراط في الحج؟ أن الحاج يصل إلى الميقات ثم يقول: اللهم محلي حيث حبستني. فإذا وصل مكة وقع فيه زكام خلاص تحلل وترك العمرة لأنه قد اشترط. قال: هذه المسألة فيها أقوال. الأول أن الاشتراط منسوخ، ليس هناك اشتراط في الحج. طيب وهذه الأحاديث؟ قالوا: منسوخة. وهذا ادعاء بلا برهان. وقال آخرون: حديث الاشتراط ضعيف، وهذا أيضا قول مردود، فالحديث في البخاري ومسلم وهذا مردود فالحديث في الصحيح. الثاني أنه لا يصح الاشتراط، وحديث ضباعة قصة عين مخصوصة بها، وهذا قول أبي حنيفة ومالك وصح عن ابن عمر أيضا. القول الثاني ليس هناك اشتراط. طيب قصة ضباعة ماذا نصنع بها؟ قالوا هذا خاص بضباعة. من أين لكم أن هذا خاص؟ هكذا خاص بضباعة. الثالث أنه يصح الاشتراط مطلقا، يعني أي حاج يأتي إلى الميقات له أن يشترط، وهذا قول علي وعمر وابن مسعود من الصحابة وجماعة من التابعين، وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثور، وهو المصحح للشافعي كما قاله النووي، واستدلوا بحديث الباب. قالوا هذا الحديث ضباعة قال لها الرسول اشترطي، إذن أي واحد يشترط. طيب القول الرابع التوسط بين هذه الأقوال، فيجوز أن يشترط إن خشي أن يحبس، وإن كان لا يخاف فلا يشترط، جمعا بين الأدلة، وهذا ترجيح شيخ الإسلام والعلامة العثيمين، وهذا هو الصحيح. الاشتراط في الحج والعمرة جائز لمن خشي أن يحبس، يعني مثلا عنده مرض كبير في السن وهو ما يعني يتعب في السفر، يخشى أنه قد يسقط ويحتاج مستشفى ويترك الحج، أو وصل الحاج إلى الميقات قالوا له مكة فيها حرب، الله أعلم نستطيع نحج أم لا، في معركة في مشاكل، أو كما يصنع هذه الأيام المتهربون، مع أننا لا ننصح بهذا ونعتبرهم مخطئين ويخشى عليهم من الإثم، الذين يحجون بغير تصريح، فهذا لو قد وصل واعتمر أو أحرم من الميقات في هذه الحالة له أن يشترط. لماذا؟ لأنه قد يمسك، لأنه قد يمسك. وما فائدة الاشتراط؟ هذه ما ذكرناها سنضيفها، ما فائدة الاشتراط؟ اشترط أو لم يشترط؟ فائدة الاشتراط أن من اشترط فحبس ماذا يعمل؟ ليس عليه دم، يرجع وخلاص. طيب وأما من لم يشترط فإنه إن حبس عن الدخول فعليه دم، إن حبس على الدخول فعليه دم، اقتداء بمن؟ اقتداء بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، فإنه لما حبس عن العمرة ماذا صنع؟ نحر الهدي. إذن هذا هو الفرق بين الاشتراط وعدم الاشتراط، هذا هو الفرق. انتهينا. قال الباب السابع باب التخيير بين التمتع والإفراد والقران وبيان أفضلها. أنواع النسك كما سيأتي في الشرح ثلاثة، وإن شئت فقل خمسة، أنواع النسك الصحيحة خمسة، لكن الأصل ثلاثة، والرابع والخامس يرجعان إلى الثلاثة كما سيأتي، وهي التمتع والقران والإفراد. فالحاج قد يحج متمتعا، وقد يحج قارنا، وقد يحج مفردا. وفي عرف الصحابة قد يسمون القارن متمتع، إذا وجدت في بعض الأدلة أنه أطلق على القارن متمتع، هذا موجود في عرف السلف، لأنه جمع بين نسكين، فبعضهم يسميه أيضا تمتع، وسيأتي تفصيل ذلك. هذه الثلاثة الأنواع الحج بها جائز بإجماع أهل العلم، لكن أيهما أفضل سيأتي، وهل أوجب أحد بعضها سيأتي. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، الأول متمتع أو قارن والثاني مفرد، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، وأهل به ناس معه، وأهل معه ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة، وكنت في من أهل بعمرة. متفق عليه. والمراد أهلت بعمرة متمتعة بها إلى الحج، لأنهم خرجوا للحج ما خرجوا للعمرة، فذكر أن منهم من هل بعمرة أي عمرة متمتعا بها. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال نزلت آية المتعة أي متعة الحج ليست متعة النساء في كتاب الله تعالى ففعلناها مع رسول الله ولم ينزل قرآن يحرمه أو يحرمها. ولم ينهى عنها حتى مات ولم ينهى عنها حتى مات أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأحمد ومسلم نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينهى عنها حتى مات. وفي رواية قال عمران تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قال رجل برأيه، من يعني هذا الرجل؟ عمر، فإن عمر كان ينهى عن المتعة. وهذه القصة وهذا الحديث هو سبب قول عبد الله بن عباس ما أرى إلا سيعذبكم، تقولون قال أبو بكر وعمر، وأقول لكم قال رسول الله، أو أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. المراد في هذه المسألة، لأن ابن عباس كان يرى جواز الحج متمتعا، وعمر وأبو بكر كانوا لا يرون ذلك. قال وعن عبد الله بن شقيق أن عليا كان يأمر بالمتعة وعثمان ينهى عنها، أي في زمن خلافة عثمان، فقال عثمان كلمة، فقال علي لقد علمت أن تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عثمان أجل ولكننا كنا خائفين. رواه أحمد ومسلم. سيأتي ما معنى هذا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة وأهل أصحابه بالحج، فلم يحل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من ساق الهدي من أصحابه وحل بقيتهم. رواه أحمد ومسلم. ولا من ساق الهدي، لأن الذي يسوق الهدي من الميقات يعتبر حجه قران، يعتبر قارنا، ومن حج قارنا فإنه لا يتحلل بعد العمرة بل يبقى محرما إلى الحج، وإنما يتحلل بعد العمرة الذي يحج متمتعا ولا يسوق معه هدي. قال وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا يعني بعد العمرة ولم تحل من عمرتك؟ قال إني قلدت هدي ولبت رأسي فلا أحل حتى أحل من الحج. متفق عليه. الذي يسوق معه الهدي من الميقات ينتظر من العمرة إلى أن يأتي وقت الحج وهو محرم، حتى لو مكث أسبوع أو أكثر أو أقل. وهل يحج أحد قارن هذه الأيام؟ قليل. لا يمنع أن يكون هناك من يحج من أهل تلك البلاد، يذهب بسيارة ويأخذ معه الهدي يضعه في مكة ثم يزاول الحج. بعض العجم رأيناهم في الحرم يلبس الإحرام قبل الحج، يعني لابس الإحرام في عشرة الحجة. قلنا له ما لك هكذا؟ قال أنا قارن، واحد من الهند وبعضهم باكستان وبعضهم، فبعضهم يريد الحج قران لكنه لا يفهم أنه لا بد أن يأتي بإحرام بالهدي من الميقات. المهم عندهم القران أنه يجلس لابس الإحرام فقط إلى أن يأتي الحج، فتجده في مشقة في الحرم ربما أسبوع وهو جالس بالإحرام، تارة تنكشف عورته وتارة المهم يسقط عليه الرداء وهكذا، هذا فيه مشقة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، احفظ هذا. قال وعن غنيم بن قيس المازني قال سألت سعد بن أبي وقاص عن المتعة في الحج فقال فعلناها، وهذا يومئذ كافر بالعرش يعني بيوت مكة يعني معاوية. رواه أحمد ومسلم. يعني كان معاوية يعترض على المتعة كما هو حال أبي بكر وعمر وعثمان، فسعد بن أبي وقاص يقول نحن قد فعلناها مع الرسول، الحجة والكتاب والسنة، ونحن قد فعلناها ومعاوية لا يزال كافرا قبل أن يسلم. قال: وعن الزهري عن سالم عن أبيه قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع للعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة. انظر هنا في الحديث يقول إيش؟ تمتع، وهو حجش الرسول حجش قارن، يعني معناه أنهم كانوا يسمون القران أحيانا تمتع. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل، فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحل ثم ليحل بالحج وليهدي. ولماذا قال يقصر؟ مع أن الأفضل التحليق، رحم الله المحلقين، رحم الله. وهنا قال فليقصر لأن العمرة التي تكون قبل الحج الأحسن فيها التقصير، فإنه يحتاج إلى شعر في الحج. لكن لو حلق صلعة وهو اعتمر في اليوم السابع مثلا، ماذا سيجد من الشعر في اليوم العاشر؟ ما سيجد شعر في رأسه، فالتقصير في حقه أفضل. قال: فمن لم يجد هديا فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أشواط من 7 ومشى 4 أطواف، ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2 ركعات، ثم سلم فانصرف، فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أشواط، ثم لم يتحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه. كم بقي النبي صلى الله عليه وسلم على إحرامه بعد العمرة حتى بدأ بالحج؟ كم بقي؟ كم بقي ما لكم؟ هذا قد مر معنا سهل علي. 4 أيام، لأنه دخل مكة متى؟ في 4 من ذي الحجة واعتمر، وبقي في الحجون إلى 8، يعني 4 أيام بقي على إحرامه ثم انطلق. قال: ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى فساق الهدي. متفق عليه. وعن عروة عن عائشة مثل حديث سالم عن أبيه، متفق عليه، يعني الحديث هذا عن عائشة وابن عمر. وعن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، رواه مسلم. الذي تقدم أن الرسول إيش؟ حج قارنا، وهنا عائشة تقول أفرد الحج. سيأتي تفسير قول عائشة أفرد